في البيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا دخلين على حبيبنا وأسوتنا ونور عينينا وروح قلوبنا صلى الله عليه وسلم، دخلين عليه بكل أدب وهدوء وسكينة. وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم كما عند الترمذي بإسناد حسن: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. اللي عايز ربنا يستجيب للدعاء لما يكون في يعني في شدة أو في كرب أو أي حاجة من الأمور دي، ربنا يا رب يرفع الشدة والكرب عن جميع المسلمين، يكتر من الدعاء وهو في الرخاء. لأن الإنسان لما بيكون في رخاء ممكن ينسى الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في قول المولى عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون. ما قالش عن دعائي ولكن قال عن عبادتي، ولذا علق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الدعاء هو العبادة. فلما أنا أكثر من الدعاء في الرخاء يبقى أنا في عز الرخاء بقول له: يا ربي رغم أن أنا في رخاء أنا محتاج لك، أنا ما استغناش عنك يا ربي طرفة عين. أنا ممكن أستغنى عن الأكل لمدة أسبوع واثنين وثلاثة، وممكن أستغنى عن المية يوم واثنين وعشرة، وممكن أستغنى عن حاجات كتيرة جدا، لكني لا أستغنى عن الله طرفة عين. خدت بالك؟ يبقى إذن من سره أن يستجيب الله دعاءه في الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. علشان كده عنوان الدرس الليلة دي هو النبي ومستجاب الدعاء. مين هم اللي ربنا بيستجيب له الدعاء؟ ده موضوعنا الليلة دي، وده موضوع في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، وموضوع مهم جدا جدا. ناس كتيرة جدا بتقول نفس ربنا يستجيب لدعائي. خد بالك من حاجة، أحسن الظن بالله وإن شاء الله ربنا هيستجيب دعاء. كان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا كان الدعاء فثم الإجابة. يوم ربنا بس يلهمني أن أنا أقعد كده وأرفع إيدي أقول: يا رب أنا واثق وعندي حسن ظن بالله أن ربنا هيستجيب دعائي سبحانه وتعالى. الدعاء كله خير يا جماعة، الدعاء خليك تفوز بمعية ربنا. وكما قال القائل: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي كما في الصحيحين قال جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ده رواية من الروايات، رواية من الروايات اللي في رواية تانية: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. لكن في الرواية ديت في البخاري ومسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. لو دعيت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا معاك. المولى عز وجل يكون معك برحمته ولطفه وإحسانه وحفظه وكلاءته. سبحان الملك ورحمته وسعت كل شيء، والله هو الرحمن الرحيم. كما قال النبي: الله أرحم بعباده من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. يبقى رقم واحد هتفوز بمعية ربنا لما تدعو: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الحاجة الثانية، الدعاء سبب عظيم وجميل جدا جدا لمغفرة الذنوب. المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، رجاء حسن ظن، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولم يحدد ذنبا، أي ذنب غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. في ناس ذنوبها أكثر: يا ربي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. حديث تاني رواه مسلم أيضا حديث قدسي: المولى ربنا عز وجل يقول في جزء من ذلك الحديث: يا عبادي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في عهد سيدنا موسى عليه السلام حدث قحط وجدب في بني إسرائيل، فقالوا لسيدنا موسى عليه السلام: أنت كليم الله وأنت رسول من أولي العزم الخمسة، ألا تدعو الله أن ينشر علينا فضله وإحسانه وأن يسقينا الغيث المطر؟ فقال: هيا نخرج إلى الصحراء وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فخرجوا إلى الصحراء، وقف سيدنا موسى وقال: يا رب، اللهم إنا نسألك أن تنشر علينا فضلك وإحسانك وأن تجود علينا بالغيث والمطر يا رب العالمين. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال: يا رب، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ. وقف سيدنا موسى على صخرة عالية وبدأ ينادي: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن العبد قد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بخيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي، ألقيها بين يديك فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. جمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب، نفسي أشوفه. فقال جل وعلا: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. أخي وحبيبي، فالدعاء سبب عظيم جدا لمغفرة الذنوب. رقم 3، الدعاء سبب في جلب الرزق وكثرة الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، فينادي ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. الله أكبر. قوم ودعي ربنا يكرمك، قوم ودعي أن ربنا يوسع عليك الرزق، قوم ودعي أن ربنا يكرمك أنك تتجوزي، ودعي أن ربنا يجوزك ويكرمك بزوجة صالحة، ادعي أن ربنا يشفيك، ادعي أن ربنا يرحم موت المسلمين، ادعي أن ربنا يألف بين قلوب المسلمين، ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يفرج هم المسلمين ويحقن دماء إخواننا في سوريا، ادعي أن ربنا ينجح أولادك ويوفق أولادك، ادعي بتفريج هم المسلمين. سبحان الملك. كان الدعاء سبب عظيم جدا، هو رزق، والدعاء رزق والإجابة رزق أيضا، فإذا ربنا رزقك برزق الدعاء فسيأتي الرزق الآخر وهو إجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الملك. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كانوا يقولون عنه والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. فكان إسلامه رزق، رزق إن ربنا يسوق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشعر قد إيه سيدنا عمر خطر شديد جدا على الإسلام وعلى المسلمين، فيرزق النبي الدعاء فيقف ويقف ويدعي كما عند الترمذي بسند صحيح ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فيكون أحبهما هو عمر بن الخطاب فيسلم عمر بن الخطاب بفضل الله سبحانه وتعالى. الدعاء رزق، وربنا يرزق النبي في يوم بدر إنه يدعو يدعو ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، اللهم إنك لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدت سبحان الملك، فيأتي النصر بفضل الله وتنزل الملائكة وتقاتل مع النبي وأصحابه. ويرزق النبي الدعاء أيضا في يوم غزوة الأحزاب، اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، منزل الكتاب اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، فتأتي النصر من عند المولى عز وجل. سيدنا قتيبة بن مسلم وراح يفتح بلاد كابر استعصت عليه، فربنا رزقه بالدعاء فوقف يدعو ويقول التمس لي محمد بن واسع، فهو رجل صالح راح لقوه واقف عمال بيدعو ورافع يديه إلى السماء ويقول يا رب اللهم أنزل علينا نصرك الذي وعدت. فرجعوا وقالوا لقتيبة بن مسلم لقينا محمد بن واسع رافعا يديه إلى السماء، قال أبشره بالنصر، فوالله لأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طريد. الدعاء رزق، رزق وسبب في جلب الرزق وكثرة الرزق. الدعاء أيضا سبب في دفع البلاء أو في تقليل شدة البلاء، فإذا كان البلاء قد نزل يكون البلاء يكون الدعاء سببا في رفع البلاء أو على الأقل في تخفيف البلاء. اسمع لحديث سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. خذوا بالكم الدعاء ينفع إيه؟ مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء. البلاء نازل ويتلقاه الدعاء. أنت قاعد حضرتك أو حضرتك قاعدة بتقول يا رب اكرمني، يا رب يا رب وسع علي، يا رب بارك في أولادي، يا رب اكرمني، يا رب يا رب. كان في الوقت دوت كان في بلاء نازل إما علي أو على زوجتي أو على أولادي أو على أبوي أو أمي، فأنا بدعو في الوقت ده ولسه في بلاء منزلش لسه، لكن البلاء كان لسه نازل، فوانا بدعو الدعوة راح تطلع مقابلة القضاء، مقابلة القضاء اللي نازل دوت أو البلاء اللي نازل دوت مقابلاه عند السماء. فيعتلجان يتصارعان، يتصارع الدعاء مع البلاء، فإما أن يقضي الدعاء على البلاء وإما ألا يستطيع أن يقضي عليه لكن يمنعه من النزول بأمر من الله وبفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعجب الأحاديث التي تقرأها كتير جدا من الناس حبايبي يقولوا إحنا بندعو وما بنشوفش استجابة الدعاء، نفسنا ربنا يستجيب دعانا. أقول لك حبيب قلبي بيحصل حاجة من التلاتة، وخلي عندك حسن ظن بالله، ولما تدعو عليك أن تعزم في المسألة. أنا لما بدعو حاجة من التلاتة بيحصلوا، إما إن ربنا يستجيب دعائي في التو واللحظة أو حتى ولو بعد حين، يبقى ربنا هيستجيب دعائي في الدنيا، ده رقم واحد. رقم اتنين إن ربنا يؤجل إجابة الدعاء إلى الآخر عشان يفرج عني بالدعاء ده كربة من كربات يوم القيامة. وإما الحاجة التالتة إن يكون في بلاء نازل فربنا يرفع عني من البلاء بقدر ما أوتيت من الدعاء. واضح؟ إيه الدليل على كده؟ هقول لك حديث جميل قوي، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. لو واحد بيدعو بدعوة كده ما فيهاش إثم ولا قطيعة رحم ربنا بيديله حاجة من التلاتة، إما أن تعجل له دعوته يعني في الدنيا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة إذا نكثر، مدام المسألة كده مضمونة مضمونة، طالما أنا بدعو ربنا هدينا حاجة من التلاتة، يا يستجيب لي في الدنيا يا أخرها لي في الآخرة يا يصرف عني من البلاء، يبقى نكثر. إذا نكثر، فقال النبي الله أكثر، ادعو ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد. اوعى تفتكروا ان انتوا مع وانتوا عاملين بتقولوا يا رب اكرمنا يا رب ارزقنا يا رب ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون الشيء ده كثير. ابدا. المولى عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالني كل واحد مسالته فاعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. عارف حضرتك الإبرة، الإبرة اللي بيخيط بيها لو رميتها في البحر كده وطلعتها خدت إيه من البحر؟ ولا حاجة. ولو خدت نقطة مية النقطة دي كم تساوي في محيط؟ ولا حاجة. وإلا فكل الناس الإنس والجن، تخيل حضرتك لو قاموا في لحظة واحدة منذ خلق الجن وكان ذلك قبل خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو الكل في صعيد واحد وفي مكان واحد وفي وقت واحد كل واحد طلب كل أمنياته وربنا أعطانا كل ما نريد لم ينقص ذلك مما عند المولى عز وجل إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. في يوم الأيام واحد راح عرف أن صديقه العزيز اللي كان بيصلي معاه وكان بيحبه وكان الاتنين في بينهم حب كده في الله، عرف أن صديقه مات فحزن عليه حزن شديد جدا، فراح عشان يصلي عليه وحضر الدفنة بتاعته. فجاء عند القبر قال: اللهم إن هذا الرجل أصبح الآن في ذمتك وضيافتك، اللهم إنه لو كان ضيفي لأكرمته وأنت أولى بالكرم فأنت أكرم الأكرمين فأكرمه وارحمه يا رب العالمين. فالرجل ده جه في المنام لأخوه الكبير في الليلة ديت فشافه في المنام فقال له عامل إيه؟ قال له الحمد لله ربنا خفف عني السؤال والعذاب ونعمني في قبري وجعل قبري روضة من رياض الجنة بدعاء فلان الفلاني. فأخوه والأسرة كلها راحت للرجل ده في اليوم التالي قال له أنت دعيت قلت إيه؟ قال قلت كلمة بسيطة: اللهم لو كان هذا الرجل ضيفا عندي لأكرمته، أنت أولى بالإكرام فأنت أكرم الأكرمين فأكرمه وارحمه يا رب العالمين. سبحان الملك، الملك سبحانه وتعالى الذي يعني لا تنفد خزائنه، رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف يا جماعة مين هم بقى مستجاب الدعاء، مين اللي ربنا، مين هم الأصناف، يعني مش الأشخاص، مين هم الأصناف اللي ربنا بيستجيب دعائهم بفضل الله سبحانه وتعالى. كم واحد أو مش كم واحد، كم نوعية؟ 12 نوع من البشر يا جماعة ربنا بيستجيب دعائهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوفهم كده في عجالة سريعة كده، شيء جميل جدا جدا إن احنا الواحد يكون واحد منهم، بس مش لازم يكون الأولاني. يعني إيه دعاء المظلوم؟ طبعا ده دعاء مستجاب، ربنا يا رب ما يجعلنيش وإياكم من المظلومين ولا يجعلنا من الظالمين، ربنا يجعلنا إن شاء الله من أهل الخير والعبادة والطاعة وربنا يتقبل مني ومنكم صالح العمل يا رب العالمين. دعوة المظلوم، دعوة المظلوم يعني مستجابة حتى لو كان المظلوم فاجرا أو كافرا أو فاسقا، شوف قد ايه فربنا بيستجيب دعائه ما دام على الحق. سبحان الملك، يعني 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 لو انه واحد مسلم، تخيلوا يا جماعه لو انه واحد مسلم ظلم واحد كافر والكافر ده قام وقال يا ربي انتقم لي منه، هينتقم له منه. تخيل، تخيل حاجه زي كده. طب ليه كده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان احنا ما نظلمش اي حد. ده المولى عز وجل نهانا ان احنا نظلم حتى قطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، عملت ايه مع القطة؟ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمجرد ظلم قطة حرام، مجرد ان انا امسك زرع واقطعه من باب يعني الإفساد حرام، ده ظلم ايضا. مجرد ان انا ارمي حاجة قدام الناس واذيهم ده حرام. اي حاجة تغيير معالم الأرض وإيزاء الناس حرام، تخيل حضرتك. فإذا الظلم في مطلقه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حديث التاني هو أحمد بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. الحديث الثالث رواه الطيالسي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. يعني حتى لو كان فاجر أو لو كان كافر فجوره أو كفره على نفسه دي حاجة ربنا هيحاسبه عليها حبيبي، أما إنه لو ظلم ودعا فربنا بينصره على الظالم. ربنا يبارك فيك يا رب. تعالوا نكمل موضوع مستجاب الدعاء ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.
بيت الرسول
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية عشان نعيش مع 12 صنف أو 12 نوع من البشر ربنا بيستجيب دعاءهم بفضل الله. أول واحد هو المظلوم، المظلوم اللي قلبه انكسر، سواء كان مسلم، سواء كان إنسان طائع، سواء كان إنسان عاصي، سواء كان إنسان كافر، مدام إنه اتظلم ودعا وقال يا رب انصرني على من ظلمني أكيد ربنا هينصره. ده المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض أقسم وقال: لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مالك الملك الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، بيقول هنصرك يا مظلوم وهنصرك يا دعوة المظلوم. ده علشان احنا نخاف من الظلم. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. احكي لكم قصه كده غريبه جدا حصلت ايام كسرى. كسرى كان عنده قصر كبير جدا جدا، فكان في امرأة عجوز كانت عاملة كده كوخ في ظهر القصر، كانت يعني بتشتغل، لا ليها ابن ولا ليها زوج، كانت بتشتغل وفي آخر اليوم تأوي إلى الكوخ وتنام. في يوم من الأيام كسرى حب يستعرض كده بالجنود بتوعه منظر القصر، فلف بالجنود كده حوالين القصر فلقى الكوخ. قال الكوخ ده بتاع مين؟ قالوا له بتاع امرأة عجوز تأوي إليه وتنام فيه آخر النهار. قال لهم اهدموه لأنه يعني مشوه منظر القصر. فهدموا الكوخ، فجاءت المرأة في آخر اليوم متعبة تعبانة عايزة تنام، فلقت الكوخ مهدوم. فقالت يا رب من الذي هدم قصري وأين كنت أنت حينما كنت أنا غائبة؟ فغضب الله لها فسلط على كسرى ابن كسرى فقتل والده وأصبح ملكا بعد كسرى. شوف سبحان الملك، دعوة المظلوم لا يمكن أبدا. شوف وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. كان في أحد العشر المبشرين بالجنة اللي هو سيدنا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد في واحدة اسمها أروى بنت أويس راحت اشتكته لمروان بن الحكم وقالت له ده سعيد بن زيد يعني أخذ جزءا من الأرض بتاعتي وضمها للأرض بتاعتي، يعني عايز تقول له سرق الأرض بتاعتي. وكانت أرض سعيد بن زيد جنب إيه؟ جنب الأرض بتاعت أروى بنت أويس. فمروان بن الحكم بعد سعيد بن زيد قال له أنت خدت جزء من أرضها؟ قال له أنا أخذ شيئا من أرضها بعد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له وماذا سمعت من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا، شبر واحد مش إيراط ولا فدان، من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين. فوالله ما كنت لأخذ شيئا بعد ما سمعت من رسول الله. ثم قال اللهم إنها ظلمتني، اللهم فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعمي بصرها وفي يوم من الأيام وهي مشى في أرضها وقعت في حفرة في أرضها فماتت. دعاء مظلوم. سيدنا سعد بن أبي وقاص، وطبعا الحديث رواه مسلم، سيدنا سعد بن أبي وقاص والحديث رواه البخاري ومسلم. كان سيدنا سعد بن أبي وقاص كان سيدنا عمر بن الخطاب كان عينه واليا على بلاد الكوفة، فطبعا وكان يعني في قمة العدل والإحسان والعبادة، ورغم ذلك بعض الناس تقلبوا عليه وراحوا شكوا لعمر بن الخطاب وقالوا له يعني هذا الرجل يعني لا يصلح أن يحكم الكوفة. فعزله عمر لأنه هو عارف من هو سعد بن أبي وقاص بس هو مش عايز بلبلة في البلد. فعزل سعد بن أبي وقاص، ولكي يتأكد ماذا حدث راح باعت مع سعد بن أبي وقاص بعض الناس عشان يسألوا عن سعد في مساجد الكوفة كلها. فكل مسجد يدخلوا ما رأيكم في سعد بن أبي وقاص؟ يقولوا والله ما رأينا مثله، جزاه الله خيرا أمير المؤمنين عمر على أن ولى علينا سعد بن أبي وقاص. الكل شكر فيه إلا رجل واحد اسمه أسامة ابن قتادة ويكنى أبا سعد. الناس سألوه ما رأيكم في سعد بن أبي وقاص؟ فقال الرجل: أما إذ نشدتنا، لما دمت طلبت مننا بأن نقول رأينا هنقوله بصراحة، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. يعني شرك سيدنا سعد، بيقوله ما كانش يخرج معنا للجهاد ولا يقسم بالسوية وما كانش بيقسم بالعدل أبدا، وكان لا يعدل في القضية، كان ظالم. فسيدنا سعد بن أبي وقاص يعني زعل جدا، ده راجل من 10 و20 بالجنة، فزعل جدا وحزن على هذا الظلم اللي اتقال عنه، مع ان كل الناس شكرت فيه إلا هذا الرجل. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، خد بالك، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول الراوي: فأطال الله عمر هذا الرجل وأطال فقر هذا الرجل، وكان في آخر أيامه وهو رجل كبير في السن كان يقف على نواصي الشوارع يتعرض للجوار ويغمز للنساء ويقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص، دعاء المظلوم. يا جماعة، يبقى ده رقم واحد، أول واحد ربنا بيستجيب دعاءه اللي هو المظلوم. رقم اتنين، دعاء الوالد لولده، إن أب أو أم يدعو لولادهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، محدش يشك في أن الدعوات دي مستجابة: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. دعوة الوالد لولده، إن الأم تدعي لابنها، إن الأب يدعي لابنه أو لبنته: ادعوا لولادكم، ادعوا لولادكم. والله العظيم وأقسم لكم بالله، وأنا جاي حالا الدرس، فكنت بمول العربية كده في البنزينة، فدخلت لقيت الرجل واقف شغال في البنزينة بيقول لي: ادعي لي ابني مبارح، والله العظيم رفع صوته علي وكان بيتطاول علي وداخل يضربني، أعمل معه إيه؟ قلت له: ادعي له الدعاء، عليك بالدعاء، ادعي له ربنا يهديه، وتأكد إن ربنا هيهديه، لأن ربنا بيستجيب دعاء الوالد، الأم والأب، ربنا يكرمكم. كان من ضمن القصص الجميلة اللي وردت في هذا الموضوع كما أوردها الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة في سير أعلام النبلاء، بيقول إن الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وهو صغير لسه، يعني طفل صغير، أصيب بالعمى، ذهب بصر الإمام البخاري وهو لسه طفل صغير، كان عنده حوالي 9 سنين أو 10 سنين، فعنيه اتعمت الاثنين ما بقاش يشوف، فبكت أمه بكاء شديدا، وكانت امرأة صالحة، وظلت تدعو وتبكي وتدعو وتبكي طول الليل، وبعدين نامت كده شوية فرأت في المنام سيدنا إبراهيم عليه السلام، قال لها: أما إن الله قد رد بصر ابنك بكثرة دعائك وبكائك. فقامت المرأة وأيقظت ابنها فوجدته قد رد إليه بصره بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الذهبي: وتلك كرامة ثابتة للإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. عايز أقول لكل واحدة ابنها تعبها أو كل واحد ابنه تعبه، ادعوا لهم، ادعوا لأولادكم، واوعوا تدعوا على أولادكم، ادعوا لهم وربنا هيستجيب دعائكم ويهدي أولادكم، يا رب يهدي كل أولاد المسلمين. رقم 3 من اللي ربنا بيستجيب دعائهم، دعاء الوالد على ولده، يعني زي ما دعاء الوالد لولده مستجاب، أيضا دعائه على ولده مستجاب. خدوا بالكم، ولذلك خدوا بالكم، لو إن الأب أو الأم، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، لو إن الأب قتل ابنه لا يقتص منه، لأن الأب مغلوب على حب ابنه وبنته، فكون أنه يوصل لمرحلة أنه يقتل الابن معنى ذلك أن الولد وصل لدرجة من العقوق لم يتمالك الرجل نفسه فقتل ابنه. فالحكم الإسلامي في هذه المسألة أنه لا يقتص منه أبدا، ما يتحكمش الأب أبدا على قتل الولد. أما الولد لو قتل الوالد يقتص منه، لأنه قد يتعجل موت أبيه من أجل أن يرث. شفت قد إيه؟ ولذلك جاءت الوصية في القرآن كله، شفت قد إيه؟ في آيات كثيرة جدا الوصية، إن ربنا بيوصي الأولاد بالآباء، ولم يأتي وصية الآباء بالأبناء إلا في حاجة واحدة ومرة واحدة فقط، وهي في المواريث: يوصيكم الله في أولادكم، بس. يبقى إذن المولى عز وجل لم يوصي الأباء بالأبناء، لأن حب الأب لابنه، حب الأم لابنها فطرة، محدش يقدر أبدا يتكلم في هذه المسألة، وما تقدرش توصي أم على ابنها أو توصي أب على ابنه أو بنته، محدش يتوصي، لأن هم بيحبوهم فطرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء المستجاب أيضا منهم دعاء الوالد على ولد. يقول صلى الله عليه وسلم: كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلومة، دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، وفي رواية ودعوة الوالدين على ولدهما. سبحان الملك. يعني كان في رجل عايش في بني إسرائيل، الرجل دوت في يوم من الأيام يعني حصل منه موقف كده، راح قتل أبوه، وبعدين يعني راح بقى وبعدها بعد ما قتل أبوه اتجوز وعاش وخلف وعاش مع أولاده، أكرمهم إكرام شديد جدا، ماتت زوجته ومات كل أولاده ولم يتبقى إلا ولد واحد، فعاش هذا الرجل عند ابنه. في يوم من الأيام ابنه قال له: تعالى أنا عايزك ضروري نخرج مع بعض. خرجوا مع بعض، ركبوا على فرس، والابن ركب على فرس وخرجوا ومشوا ودخلوا الصحراء. وبعدين قال لأبوه: انزل هنا. قال له: انزل فين يا ابني؟ انت جبني في الصحراء ليه؟ وبعدين انزل اعمل ايه في الصحراء؟ قال له: بس انزل. فنزل الرجل فأخرج الولد سكينا وقال له: لابد أن أذبحك. قال له: يا بني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده أنا ياما أكرمتك وياما وياما. قال له: لابد من ذبحك، فقد سئمت منك. قال له: أنت يا ابني مصر على ذلك؟ قال: أجل. قال: إن كنت مصرا على ذلك فلا تذبحني عند تلك الصخرة، واذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولقد دعا علي وقال: اللهم أذقه من نفس الكأس، اللهم صلت عليه ولده، فصلت الله عليه ولده. سبحان الملك. كما تدينه كما تدين تدان. يبقى الثالث، ثالث نوع من أنواع الناس اللي ربنا بيستجيب دعائهم، دعاء الولد على ولدي. لكن بقول يعني ودي نصيحة النبي ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أنفسكم أن تصادف ساعة إجابة فيستجاب لكم. خدوا بالكم، وأنا أعرف شخصيا والله العظيم قصص كتيرة جدا لناس في لحظة غضب الأم ابنها زعلها قالت له: إلهي تروح ما ترجع، وراح ما رجعش، خرج ومات. وهي بعد كده بقت عمالة بتقطع في وشها تقول: أنا السبب، أنا اللي دعيت عليه. الأم اللي دعت على ابنها إن ربنا يعمي بصره فعمي بصره، تقول: أنا السبب. والذي سيجني الحصر دي هو الأم والأب، هم اللي هيتحملوا بقى المتاعب والمشق. الابن عمل حادثة وأصيب بشلل، وابن أصيب بالعمى، وابن ثالث مات وهم بيتحصروا على موته بدعوة أم وأب. اوعوا في أحلك الظروف مهما حصل، اوعي تدعي على أولادك، واوعى تدعي على أولادك. ودي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رقم أربعة من اللي ربنا بيستجيب دعائهم: دعاء المسافر. كما ذكرنا في الحديث اللي فات، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، كم من ضمنهم؟ ودعوة المسافر. الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة الله سعى بيقول: وكلما طال السفر كلما كان ذلك أدعى لاستجابة الدعاء. اشمعنى يعني لطول السفر؟ قال لأن طول السفر بيحدث معاه مشقة، وبيحدث في النفس شيء من الانكسار، والانكسار من أعظم أسباب استجابة الدعاء. لكن خد بالك بقى، الموضوع دوت مشروط بشرطين. ايه هم الشرطين يا جماعه؟ الشرط الاولاني ان دعاء المسافر مستجاب في حالتين: اذا كان انسان عنده تقوى لله، والحاجه الثانيه ان يكون بياكل لقمه حلال. يعني لو بياكل حرام ربنا مش هيستجيب دعاء، لا يرفع له دعاء. ايه الدليل؟ حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يبد يديه الى السماء يقول: يا رب يا رب، لكن عنده مشكله ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فانى يستجاب لذلك؟ يبقى علشان ربنا يستجيب دعاء المسافر مقيد بحاجتين: اول حاجه يكون انسان عنده تقوى لله، والحاجه الثانيه ان يكون بياكل حلال، فربنا يستجيب دعاؤه إذا كان إنسانا تقيا. الحاجة التانية إن يكون بياكل لقمة حلال. رقم خمسة من الذين يستجيب الله دعاءهم: الأشعث الأغبر المستكين. الإنسان بيعبد ربنا وظروفه تعبانة قوي، أشعث أغبر فقير جدا جدا، مسكين جدا جدا فوق ما تتخيل، وبعدين عنده شيء من الاستكانة كده والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله، ولكنه عابد لله شاكر لله راض بقضاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، في رواية الترمذي بسند صحيح، كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، في رواية الحاكم بسند صحيح أن في معركة تستر البراء بن مالك كان مع الصحابة، ومعركة تستر كانت صعبة جدا لأن الناس في تستر دخلوا الحصن وقفوا على نفسهم ومحدش قادر يفتح الحصن، فما كان من الناس إلا أن ذهبوا إلى البراء بن مالك وقالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله يا براء؟ قال أجل. فقام وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك، فرزق الله البراء الشهادة في سبيل الله ونصر المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 من اللي ربنا بيستجيب دعائهم بفضل الله سبحانه وتعالى، دعاء الصائم حتى يفطر. يعني ايه؟ يعني طول ما هو صائم منذ صلاة الفجر او اذان الفجر لحد اذان المغرب، طول الوقت دوت اي دعوة بيدعيها مستجابة. قول لي لا 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 المعلومة غلط الشيخ محمود، ده المقصود الدعاء عند الافطار. اقول لك لا، في حديث للدعاء عند الإفطار، وفي أحاديث وفي حديث للدعاء طول النهار بفضل الله سبحانه وتعالى. نوضح المسألة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات، كم من ضمنها دعوة الصائم، ولم يحدد هل حين يفطر أم أنه على إطلاقه. فكان لفظ الحديث على إطلاقه، دعوة الصائم في أي وقت مدام هو صائم ودعاء مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 7 بقى، وده يوضح لنا المسألة اللي كنا بنذكرها، دعوة الصائم حين يفطر، هي دي بقى الحقيقة عايزها. دي ورد فيها حديث عند ابن حبان بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حين يفطر. يبقى دي بتوضح الرواية اللي قبلها، الرواية اللي قبلها بتقول لك إن الصائم طول ما هو صائم ليه دعوة مستجابة، وحين يفطر ليه دعوة تانية أيضا مستجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. 3 لا ترد دعوتهم، أول واحد الصائم حين يفطر. رقم 8 من اللي ربنا بيستجيب دعائهم، الإمام العادل. ولذلك عايز أقول حاجة يا جماعة، إذا كان الصائم ليه دعوة مستجابة في نهار رمضان، أو حتى على فكرة أو حتى في صيام النوافل، الصائم هو النبي هنا لم يحدد هل هو صيام رمضان أم صيام نوافل، أي صيام يا جماعة أي صيام، لأن الصيام هو أخلص عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي. ربنا بيختار عبادة الصيام لأنها أخلص عبادة. الصلاة ممكن يتطرق إليها الرياء، ممكن أحد يصلي عشان الناس تقول بيصلي. الزكاة ممكن أحد يزكي قدام الناس عشان يقولوا ما شاء الله رجل جواد كريم. الجهاد ممكن أجاهد عشان الناس تقول ده شجاع. الحج ممكن أحج عشان يقول الحج 7 والحج 8. إلا الصيام لا يمكن أن يكون فيه رياء أبدا، إلا إذا كان إنسان في صيام نفلة طالع بقى يقول لهم يا جماعة ده نصيام النهاردة صيام نفلة، أما صيام الفريضة لا يمكن أن يتطرق إليه الرياء أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فليه ما نستثمرش بقى دعوة الصائم طول ما هو صائم، ودعوة الصائم حين يفطر في أنه يدعي للمسلمين، والدعاء المسلم لأخيه المسلم مستجاب كما ستعلمون أو كما تعلمون، وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثله. يبقى دعاء الصائم حين يفطر رقم 7. رقم 8 دعاء الإمام العادل، وإحنا عايزين نوسع بقى كده مداركنا. الإمام العادل هل هو الحاكم المسلم فقط؟ هل هو فقط بس الرئيس؟ لا، الإمام العادل هو أرقى مراتب. الإمام العادل هو صاحب الولاية بقى، سواء أمير المؤمنين سواء حاكم في بلاد سواء والي على مدينة، هو ده المقصود. لكن أيضا لو كان رجل لي أكثر من زوجة ويعدل بينهما فهو إمام عادل، وإن كان واحد عنده أولاد فعدل بين أولاده فهو إمام عادل، وإن كان رجل مدير شركة وبيعدل بين عماله فهو إمام عادل، وإن كان مدير مدرسة وبيعدل بين المدرسين فهو إمام عادل، وإن كان مدرس وبيعدل بين الطلبة أيضا هو إمام عادل بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن ثلاثة لا ترد دعوتهم، من ضمنهم الإمام العادل، والحديث رواه ابن حبان بإسناد حسن. رقم تسعة، من ضمن الناس اللي ربنا بيستجيب دعائهم دعاء المضطر، ولكن أنا مضطر أن أنا أطلع فاصل، فنذكر دعاء المضطر بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف مع بعض الـ 12 نوع من البشر الذين يستجيب الله عز وجل لهم دعاءهم، ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. كم من ضمن الـ 12؟ رقم 9 دعاء المضطر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. دعاء المضطر، واحد تحط في أزمة، تحط في كرب جديد قوي، الدنيا داقت في وشه، وياما ناس كتيرة جدا مضطرين، بل إني أكاد والله العظيم أن أقول لكم إن الأمة دلوقتي كلها تكاد أن تكون في حكم المضطر. إحنا محتاجين إن إحنا ندعي ونقرب من ربنا أكتر. وأنا ذكرت الناس اللي بربنا بستجيب دعاهم دول عشان لو كان أي واحد من الأصناف اللي أنا بذكرها ده يكتر من الدعاء. لو كنت صايم كتر من الدعاء، لو كنت محطوط في أزمة ومضطر ادعي، لو كنت مظلوم ادعي، لو كنت إمام عادل ادعي، لو كنت أنا ذكرت لكم أصناف كتيرة جدا، ادعوا عشان ربنا يكرمكم ويكرم الأمة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كان في رجل في يوم من الأيام جالس عند الكعبة وكان ماسك الحصى كده، كان في عهد التابعين، كان ماسك بعض الحصى كده بيحركهم كده وبيلعب بيهم، فجأة وهو بيعمل الحصى كده فدخلت حصواية في ودنه، فالرجل مش عارف يطلعها وبدأ يشتد عليه الألم واشتد عليه الكرب، لأن دخول حصوة في الودن ده امر يعني مزعج ومتعب جدا، وما كانش الطب طبعا تقدم على أيامهم، فما كان من الرجل إلا أنه ظل يقوم ويصلي ويبكي ويقول يا رب يا رب فرج لهم. فجأة أقيمت الصلاة ودخل يصلي خلف الإمام وسمع الإمام وهو يقرأ قول المولى عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهو الساجد بدأ يبكي يقول له يا رب أنا مضطر فأجب دعوتي، يا رب فرج همي. قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو قايم يتكعبل ويتخبط فتطلع الحصايا من ودنه، ففرج الله همه بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الهموم ممكن تكون أكتر من كده بكتير، ممكن يكون الإنسان عنده كرب جديد، أسأل الله أن يفرج هم المسلمين يا رب العالمين. وما دمنا بنتكلم عن تفريج الهموم، إيه رأيكم؟ تحبوا أقول لكم الأحاديث اللي بتكون سبب في تفريج الهم؟ أرجو لو كان حد قاعد قدامي أنه يكتب وراي الأحاديث ديت، أو يسجلها أو يسمعها في الإعادة، أو يخش على الموقع الرسمي الشيخ محمود مصري أو موقع قناة اقرأ ويحمل الحلقة وياخد منها دعاء تفريج الهم والكرب بفضل الله سبحانه وتعالى، ستنتفع به. كلها أحاديث ما بين الصحيح والحسن. في الحديث اللي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبدا قط هم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقال الصحابة ألا نتعلمها يا رسول الله؟ قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أدي أول دعاء، دعاء تفريج الهم والكرب. الحاجة الثانية، حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الكرب، ركزوا معايا بالله عليكم واحفظوا الكلام ده، كان يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. حديث الثالث رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث الرابع رواه أحمد بإسناد حسن عن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. الحديث اللي بعدين رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. شفت جايب لك ترتيبة أحاديث كده، كل الأحاديث دي بفضل الله من أعظم أسباب تفريج الهم والكرب. أنا عن نفسي لو في يوم من الأيام حصل لي كرب وهم، يا ربنا يا رب يفرج همنا جميعا، بمسك الأحاديث دي بالترتيب ده كده وبقرأها كلها بفضل الله، ولا يشترط الترتيب لحسن حد يقول بيبتدع يعني. حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون اللي هو سيدنا يونس عليه السلام، دعوة ذي النون، ذي النون يعني ذي الحوت اللي دخل في بطن الحوت، دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله، طب ده مش دعاء، ليه سميته دعاء؟ خد بالك، لأن الكريم إذا أثنيت عليه فكأنك دعوته. ولله المثل الأعلى، لما يجي راجل فقير ويروح لواحد غني، الفقير محتاج من الغني فلوس، فبدل ما يقول له بالله عليك اديني فلوس، بيروح يقول له ربنا يبارك لك في أولادك، ربنا يعزك، ربنا يوسع عليك، ربنا يكرمك وما يحرمك، مع أنه ما طلبش منه حاجة. لكن لما أثنى الفقير على الغني علم الغني أن الفقير في حاجة إلى مال فأخذ مالا وأعطاه. فما ظنك بمالك الملك وملك الملوك؟ في حد أرحم ولا أرأف ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى؟ فمجرد ما سيدنا يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا فرج هم سيدنا يونس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. محطوط في هم، في كرب، محتاج ان ربنا يفتح عليك في حاجه معينه، محتاج ان ربنا يحقق امنيه معينه، قل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، يا رب اكرمني، يا رب يا رب اشفي لي ابني. قول الكلمه ديت، قول الايه ديت، وبعدين ادعي كما تريد. حديث اللي بعده رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى صيدليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال من اصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. شفت برضه هو لسه لم يدعو، ما قالش أي حاجة، كل اللي قاله الله ربي لا شريك له، أنا ما بعبدش غيرك يا رب وما فيش رب غيرك يا رب. مجرد أنه أثنى على الله ووحد الله وقال الله ربي لا شريك له كشف الله عنه همه وغمه بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الأخير رواه البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. واحد يقول لي بقى طب يا شيخ محمود ما تكرمنا بقى شوية كده وتعرفنا اسم الله الأعظم، تدفع كام؟ انا كل حاجه عندي، مش عندي حاجه يعني، بص كله لازم تدفع، مفيش حاجه عندنا ببلاش. تدفع يبقى تصلي على النبي 5 مرات، صلى لحبيبك هعرفك اسم الله الاعظم سبحانه وتعالى. كان في احد مشايخ السلف كان تلميذه عرف ان الشيخ دوت يعرف اسم الله الاعظم، فقال له يا شيخي نفسي تعرفني اسم الله الاعظم. قال له عايز تعرفه؟ قال له اه. قال له طيب أنا هديك بس أمانة توصلها لفلان الفلاني، وصل الأمانة يا ابني وتعالى اقعد معايا نتعشى وندرد شوية وهعرفك الليلة دي اسم الله الأعظم. قال له طيب. الولد او التلميذ خد الصندوق دوت من شيخه وراح يوصله للرجل الثاني، ودي امانه. قال له دي امانه ما تفتحهاش ولا تعرف فيها ايه، وصلها كما هي وايه، وتعالى اعرفك اسم الله الاعظم. فالتلميذ هو ماشي بالصندوق لقى الصندوق فيه حاجه من جواه بتلعب، حاجه بتتحرك، فقلق. فقال لي انا لا دي امانه مش ما ينفعش افتحها، ده الشيخ وصاني يعني. ففضل ماشي فلقى حاجه ما لا بتلعب اكتر، فقال لا ده الموضوع بقى فيه حاجه بقى فيه سر. فراح فاتح الصندوق فوجد في الصندوق فأرا، لا فار. فالفار نط من الصندوق وجري. فراح التلميذ رجع لشيخه قال له بقى يا شيخ بعتني لرجل تاني، يعني رجل فاضل شيخ زيك، بعتني ليه بفار؟ هخش على الرجل اديله فار؟ قال له سبحان الله، انما كنت اختبرك، فان كنت لم تؤتمن على فأر فكيف تؤتمن على اسم الله الاعظم؟ واخد بالك، هو كان اختبار من الشيخ. لكن عموما احنا مش هنختبركم، وهنقول لكم اسم الله الاعظم، بس برضو لازم تدفع. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحاديث صحيحه والله، حديث رواه احمد والترمذي. خد بالك بقى، حضر نفسك المفاجاه، احمد والترمذي. انا هقول لك اسم الله الاعظم من خلال ثلاث احاديث، هتعرف من خلالهم بفضل الله اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. يقول صلى الله عليه وسلم، او ورد في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في التشهد: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت. احفظوا الكلمات دي: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا هذا الرجل؟ أنتوا عارفين هو دعا بإيه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. بس تقول لنا الموضوع صعب قوي، ده هو ذكر هنا أسماء كثيرة جدا: المنان، وبديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، حي يا قيوم. لا احنا كده اتلخبطنا، نقول خلاص نقرب المسألة أكتر وأكتر في الحديث اللي بعده. رواه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث صور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في كم سورة يا جماعة؟ في ثلاث صور، في البقرة وآل عمران وطه. قول لي كده حيرتنا أكتر. أقول لك بقى نحسب الموضوع كله في الحديث الثالث، بس صلى على حبيبك. حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده أوضح حديث حبيبي في اسم الله الأعظم، ودي أجمل مفاجأة بنحضرها لكم في الحلقة ديت. خد بالك، قال اسم الله الأعظم. شفت قد إيه حنية النبي؟ شفت مش عايز يسيبك كده حيران وعمال تقول فين اسم الله الأعظم اللي هندعي بيه؟ أهو بيعرفوا لك أهو اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه آية. وفاتحة آل عمران، لأنه قال إيه؟ الاسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. الآية الأولى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الآية الثانية في آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فانحصر اسم الله الأعظم في خمس أسماء: في لفظ الجلالة الله، وفي الرحمن الرحيم أدي ثلاثة، وفي الحي القيوم خمسة. حلو كده. طبعا الرحمن الرحيم ممكن تنطق مع بعضها، والحي القيوم تنطق مع بعضها. وذهب كثير من أهل العلم، ذهب كثير من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو إما أن يكون لفظ الجلالة اللي هو الله الذي يشمل كل الأسماء، وإما أن يكون الحي القيوم. فممكن تبدأ تقول يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. ولذلك تلاحظوا حضراتكم اللي ملاحظ كده ان انا لما باجي ادعي في اخر الحلقه بقول ايه؟ اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم، عشان ابقى اخدت كل الاسماء اللي بيحتمل ان يكون فيها اسم الله الاعظم. يبقى كده يا جماعه دعينا باسم الله الاعظم. طيب لو انا محتار قوي ومش عارف هو انهي في الخمسه دولت او انهي حتى في الثلاثه دولت، اقول ايه؟ اقول لك بكل بساطه، اللهم اني اسالك باسمك الاعظم، انا حتى لو ما كنتش اعرفه فالله يعلم اسمه الاعظم سبحانه وتعالى، اللهم اني اسالك باسمك الاعظم ان تغفر لي وان توسع علي وان تجوز بناتي وان تشفي زوجتي وان وان وان، واطلب اللي انت عايزه واطلب اللي انت عايزاه باسم الله الاعظم. طيب احنا قلنا 12 صنف من البشر ربنا بيستجيب دعائهم، قلنا 9 اصناف وفاضل 3 نقولهم في عجاله سريعه. رقم 10 دعاء الولد البار لوالديه. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 كان من بينها اللي هو ايه؟ او ولد صالح يدعو له. دعاء الولد الصالح مستجاب، لما يكون ولد صالح يقول يا رب يا رب اغفر لامي وابويا، يا رب ارحمهم، يا رب اشفيهم يا رب لو كانوا عايشين، يا رب اشفيهم يا رب، يا رب اكرمهم يا رب وسامحهم، يا رب جازيهم عني كل خير، يا رب يا رب. ادعي ادعي لامك وابوك عشان ربنا يكرمك واولادك يدعوا لك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب حديث ثاني رواه احمد بسند صحيح، وده فيه حاجه عجيبه جدا جدا. الاب او الام يا جماعه ممكن يكونوا دخلوا الجنه وفي درجة معينة في الجنة، تخيلوا بدعاء الابن يترفع درجة الأم والأب في الجنة. أي نعم، إيه الدليل؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل، المقصود برجل هنا رجل أو المرأة، لأن يعني ربنا بيتعامل مع الذكر أو الأنثى في الأحكام التكليفية وفي الجزاء الأخروي، يعني الاثنين زي بعض، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. رقم 11 من اللي ربنا بيستجيب دعائهم دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. إن يا جماعة قلت لكم بعد كده عايزكم تتعاملوا بذكاء جدا جدا، ذكاء شديد جدا، وانتم بتتعاملوا في مسألة العبادة ومسألة الدعاء. ان انا لو نفسي في حاجة لنفسي، نفسي ان ربنا يشفيني، فبعمل ايه؟ ليه اخ مريض او ليه جار مريض او ليه صديق مريض او في مسلمين كتير مرضى، فانا لما ادعي واقول يا رب اشفي مرضى المسلمين او يا رب اشفي فلان الفلاني، ففي ملك موكل، الملك ده بيقول ايه؟ آمين ولك بمثل. ودعاء الملك لي أفضل من دعائي لنفسي، لأن أنا وإنتم وكلنا عندنا تقصير في حق الله وعندنا بعض المعاصي، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، أهم حاجة بظهر الغيب مش قدامه، من وراه، مستجابة. خد بالك، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رقم 12 ودي آخر حاجة من ضمن الناس اللي ربنا بيستجيب دعائهم، الذاكر الله كثيرا. الله، اللهم اجعلنا يا رب من الذين يذكرونك ولا يفترون أبدا عن ذكرك وشكرك يا رب العالمين. سيدنا النبي عليه السلام بيقول لمعاذ بن جبل والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى اكثر من ذكر الله. وانت بتسمعني ايه المشكله ان انت طول ما انت قاعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، لو هتتلخبط مش هتعرف تسمع الحلقه، ثبت ولو ذكر واحد، اشغل لسانك بذكر الله دائما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بإسناد حسن 3 لا يرد دعاؤهم، الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقسط. دول كانوا 12 واحد أو 12 صنف من البشر ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أن الـ 12 صنف دولت لا يمكن أن يرد دعاؤهم أبدا أكثر من الدعاء. وفاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور
بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتعايش مع إيميلاتكم الجميلة ورسائلكم. ربنا يبارك فيكم. الأخت مروة لدي قريبة كانت في السابق ملتزمة، ولكن عندما سافرت إلى فرنسا تغيرت، وأنا أريد أن أساعدها وأدعوها للطريق السوي. ماذا أصنع؟ بكل بساطة أخت مروة ربنا يبارك فيك، تابعيها، اوعي تسيبيها، اوعي تسيبيها ولا تتخلى عنها. تابعيها برسائل رقيقة كده وجميلة، لو قدرت تبعت لها بعض الأشرطة، كل بعض الكتيبات، لو ممكن تدليها على بعض البرامج الجميلة التي تبث على قناة اقرأ، قولي لها الشيخ فلان إن شاء الله يوم كذا الساعة كذا اتفرج على المحاضرة بتاعته، والشيخ فلان الساعة كذا في يوم كذا، وهكذا. شجعيها على رؤية الخير، وربنا إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك. وما عليك إلا الدعوة والدعاء، الدعوة والدعاء، إن أنت تدعيها وتدعي لها إن شاء الله ربنا يتقبل. الأخت لبنى من المغرب، ادعي لنا يا شيخ بالجنة، ربنا يجمعنا كلنا مع النبي، وادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يا رب يجمعني وإياك والمشاهدين جميعا يا رب، وكل القائمين على قناة اقرأ، وإخواننا وحبيبنا اللي وراء الكاميرات، ومخرجنا الجميل الأستاذ أحمد، وكل حبيبنا يا رب يجمعنا في الجنة. أم عمر من إسبانيا، ادعوا لابني بالنجاح والأبناء المسلمين، ربنا ينجح ابنك وجميع أبناء المسلمين يا رب العالمين، والله يعينك على نصرة الإسلام ويشفيك رب العالمين. آمين يا رب. ربنا يعيننا وإياكم على نصرة هذا الدين العظيم، ويرزقنا يا رب نعمة الشفاء يا رب. الأخت لمياء، من فضلك أن تدعو لزوجي بالهداية لأنه لا يصلي، ربنا يهدهولك، وأنت كمان ادعي له. دعوة المسلم للمسلم بظهر غيب مستجابة، وأنت أقرب إلى زوجك لأنه زوجك يعني حبيبك، ربنا يبارك فيك يا رب. ادعي له وادعيه، يعني حاول بقدر الإمكان كده، احنا يعني عاملين سلاسل حلوة كده عن الصلاة، خليه يتفرج عليها، خش على موقع اقرأ والموقع رسم الشيخ محمد مصري، يشوف مثلا درسين عاملينهم عن قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف فضل الوضوء وفضل الصلاة وفضل صلاة الجماعة. كل حد إن شاء الله لعل وعسى ربنا يفتح قلبه. رامز زغبي أو زغبي حاجة زي كده، نحن عرب 48 في فلسطين المحتلة، نحبك يا شيخ محمود، ادعو لنا بالثبات والنصر وحماية الأقصى يا رب، يعني يكرمكم ويثبتكم ويحفظكم، ويا رب يعني يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، اللهم أمين يا رب العالمين. إسماعيل من المغرب، أتمنى لك والجميع مرضى المسلمين الشفاء العاجل، وادعوا لي بالذرية الصالحة، ربنا يرزقك يا رب بالذرية الصالحة ويشفينا ويشف مرضى المسلمين، اللهم أمين. ألفت من تونس، إننا والله نحبك كثيرا في تونس، وننتظر زيارتك الكريمة لننتفع بعلمك، جزاك الله خيرا، وجزاك أخت ألفت، وجزاك الله خيرا على ذوق حضرتك، وربنا يبارك في شعب تونس وأهلنا في تونس إن شاء الله، وربنا يكرمك. الأخت فتيحة، أدعو لي بالزوج الصالح، ربنا يرزقك ويرزق كل اللي قاعدين قدامي يا رب أزواج صالحين. الأستاذ حسام من إيطاليا، أدعو لأختي منى، ماتت وكانت تتابع برنامجك وتحبك كثيرا، ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة، ويحشرنا وإياها في زمرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت سعاد من المغرب، السلام عليكم الشيخ، أسألك عن أفضل طريقة لحفظ القرآن من النسيان، لأنني أحفظ من القرآن 24 حزبا لكنني أنسى بعضا منهم. هو القرآن عموما بيتفلت من الإنسان، شيء طبيعي جدا أن القرآن عزيز، القرآن عزيز، تتخلي عن القرآن يتخلى عنك، تسيبيه يسيبك على طول، فلابد من متابعة القرآن. يعني لو حضرتك مثلا بتراجع كل يوم مثلا حزب أو نص حزب، أو بتراجع جزء، ربنا يبارك فيكي، حاولي أن أنت تعملي حاجة معينة، حددي وقت محدد للمراجعة وللحفظ يوميا، يبقى الوقت ده عندك وقت مقدس، بمعنى مثلا نخليه يا إما قبل الفجر بساعة، يا إما بعد الفجر لحد الشروق كده إن شاء الله، تقولي أذكار الصباح وتجلسي تراجع القرآن لحد الشروق، وتصلي ركعتين، يكتب لك حج وعمرة تامة تامة كما ورد عند الترمذي بسند صحيح، وتركزي على إن الوقت ده يبقى دايما، وتعرفي مثلا صديقاتك وأهلك وقريبك إن الوقت ده يا جماعة وقت مقدس، محدش يقطع علي الوقت ده، واللي انت حفظتيه او اللي راجعتيه حاولي ان انت تجددي مراجعته من خلال ان انت تصلي بيه السنن. ويا حبذا لو تصلي بيه ركعتين قيام الليل، بفضل الله من اكتر الاشياء التي تثبت القرآن في الصدر ان انت تصلي بيه قيام الليل. الاخت كريمة من كندا: زوجي انسان خلوق ومتدين لكنه يدخن، ارجو ان تدعو له وتدعو لاولادي. ربنا يكرمك يا رب ويهدهولك ان شاء الله، وانت عليك برضو يعني ايه بالدعاء والدعوة الجميلة والاسلوب الجميل. حاولي بقدر الامكان ان انت تحسيه ان انت بتتأذي من ريحة التدخين، وهو فعلا يعني التدخين السلبي بيبقى اشد من التدخين الايجابي، يعني اللي جنب المدخن بيتأذي اكتر من المدخن نفسه. حاول تقنعيه ان هو مضر على اولاده، حاول تقنعيه ان ده شيء يغضب ربنا قبل اي شيء، وان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله مع الدعوة الرحيمة ومع كثرة الدعاء ربنا يكرمك ان شاء الله. ام زكريا: ادعو لي كثيرا ان ربنا يهديني ويهدي ابني ويجمعني مع النبي في الفردوس الاعلى. ربنا يهديك ويهدي ابنك ويهدي جميع المسلمين ويهدينا جميعا يا رب، ويجمعنا جميعا مع النبي في الفردوس الاعلى. المشتاقة للفردوس منية من فرنسا: احبك في الله شيخنا، ربنا يحبك ويسترك، انا فقط التمس منك الدعاء لي، انا منذ زمن طويل لم تدخل الفرحة قلبي، والحمد لله على كل شيء. ادعو لنا بالزوج الصالح وان يفرج الله همي. ربنا يفرج همك رب العالمين. وادي احنا ذكرنا كل الاحاديث بتاعت تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. عليك بالاكثار، ادعو الله وانتم موقنون بالاجابة. الدعاء هو العبادة، كتري من الدعاء على قد ما تقدري، وخلي عندك حسن ظن بالله ان شاء الله، وربنا هيفرج همك ويكرمك ان شاء الله ويرزقك بالزوج الصالح ان شاء الله. نجية من الجزائر: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكركم جزيل الشكر على البرنامج، وأدعو وأرجو الدعاء بتيسير أموري خصوصا في الزواج وجميع بنات المسلمين، وخصوصا زميلتي خيرة. ربنا يكرمك أنت وخيرة وجميع بنات المسلمين، ويجوزكم ويصل لكم أموركم يا رب العالمين. وإحنا والله بندعو لجميع المسلمين أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لهم أمرهم، وأن ربنا يفتح عليكم وييسر أموركم ويشفي مرضاكم ويرحم موتاكم. ربنا يكرمكم جميعا ويسعد قلوبكم دنيا وآخرة. أبو حفص من المغرب: شيخنا أحبك في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم أمين يا رب العالمين، لا تبخل علي بدعائك بشفاء أمي إن شاء الله. ربنا يا رب يشفينا ويشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. حال الأمراض انتشرت جدا في الآونة الأخيرة بالذات، يعني سبحان الملك، لأن يعني الابتلاءات كترت قوي، ومحتاجين فعلا نرجع لربنا ونقول يا رب، ومحتاجين نكثر من العبادة والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، ومحتاجين نتقرب إلى ربنا بكل أنواع العبادة، ومحتاجين نحكم شرع ربنا في بلاد المسلمين، علشان هو ده اللي بفضل الله ربنا يجعله سبب بفضل الله سبحانه وتعالى لشفاء الأمراض، أمراض القلوب وأمراض الأبدان، ولنزول الخيرات من السماوات وخروج الخيرات من الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أستاذ محمد من المغرب: إني متزوج منذ 5 سنوات ولم أرزق بأولاد، ربنا يا رب يرزقك ويقر عينك إن شاء الله بالذرية الصالحة. الأخت نهى: بارك الله فيك شيخ محمود، ادعو الله أن يهدي زوجي ويجعلني قرة عين له. يا ربنا يا رب يهدي لك زوجك ويجعلك قرة عين لزوجك ويجعله قرة عين لك، ويرزقكم بالذرية الصالحة، ويجعل أولادكم يا رب قرة عين لكم يا رب العالمين. الأخت مسك الجنة: أستحلفك برب العرش العظيم أن تدعو لي ولأمي بأن يفرح قلبنا ويزيل عنا همنا وغمنا، وأن يرزقني بالزوج الصالح. ربنا يا رب يرزق أختنا الفاضلة مسك الجنة، أسأل الله أن يرزقها بزوج صالح وأن يزيل همها وغمها، هي وأمها يا رب العالمين، وجميع المسلمين يا رب يزيح عنهم الهم والغم والكرب. اللهم أمين. الأستاذ أحمد من المغرب: رجاء أن تدعو الله لأمي بالرحمة ولي بالفرج، فأنا في ضيق شديد ومعاناة. ربنا يا رب يفرج همك يا أستاذ أحمد، ويرحم أمك ويرحم أمي يا رب العالمين. وسامحوني أحيانا أستطرد في الكلام عن أمي، يعني اعذروني، انا لا امل من الحديث عن امي حبيبتي. ربنا يبارك فيك رب العالمين، فمحدش يزهق، يعني اللي بيحب حد بيكثر من ذكري. الاخت خديجه من المغرب: ادعو لابي ولي بالشفاء وبالثبات في الدنيا والآخرة. نحن نحبك في الله، ربنا يثبتك أنت ووالدك ويكرمك ويشفيك رب العالمين. الأخت نصيرة من الجزائر، نحبك في الله كثيرا، أكثر الله من أمثالك وحفظك الله لنا وللإسلام، جزاكم الله خيرا، ربنا يعني يكرمنا ويكرمكم يا رب ويستخدمنا لنصرة هذا الدين، لأن احنا حياتنا كلها إن شاء الله يعني ربنا يقدرنا على خدمة هذا الدين وخدمة المسلمين في كل مكان. ميمونة رشيدة من المغرب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على سلامتك. حقيقة يعني أنا عايز أقول لكم حاجة، يعني أنا حتى وإن كنت مريضا فأنا لا أمتنع أبدا عن دروسي وعن حلقاتي، لأني أنا أتمنى أن يكون حياتي كلها في الدعوة، حتى وأنا في عز مرضي باخد جرعات مكثفة من كورتيزون ورب يعلم سبحانه وتعالى، وباجي الحلقات حتى وأنا تعبان، مش مشكلة عندي. يعني بعض الناس تقول الشيخ مريض ورغم ذلك بيظهر، أيوة بظهر، يعني لأني لا أنسى أبدا موقف اتعلمت منه، موقف الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة. هذا الرجل العظيم كان في آخر أيام حياته كان مصاب بمرض السرطان، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة ويجعله في ميزان حسناته رب العالمين، ويجعلنا كلنا في ميزان حسنات هذا الرجل العظيم. كان في آخر أيامه، ولا أنسى أبدا والله العظيم يا إخوة وأخوات، لا أنسى أن هذا الرجل كان في غرفة في الحرم، حرم المكي، وكان في الغرفة نايم على سرير وموصلين له الأجهزة والمحاليل، وقاعد عمال بيدي الدروس وهو في آخر رمق في حياته، والناس وطلبة العلم يقولوا يا شيخنا يعني أرح نفسك، يقولهم راحتي في الدعوة إلى الله. هكذا أنا أيضا راحتي في الدعوة إلى الله، باخد جرعات مكثفة من كورتيزون عشان آجي برضو ألتقي بكم، ولن أتخلى عن دروسي وعن لقائي مع إخواني المسلمين في كل مكان حتى لو في آخر رمق، وأتمنى أن أموت وأنا وتقبض روحي وأنا في درس من الدروس، حتى أبعث يوم القيامة أقول يا رب خلصت الأمانة وأديت الأمانة حتى آخر لحظة في حياتي. الأخت نادية من إيطاليا، أريد من الشيخ أن يدعي لي أن ربنا يهديني وانصحني كيف أسعد في حياتي وكيف أتعامل مع زوجي. هدعي لك أن ربنا يهديك ويكرمك أخت نادية، ربنا يحفظك ويبارك فيك. كيف تسعدي في حياتك؟ لا سعادة إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، على قد ما تقدري أدي الواجبات اللي عليك، على قد ما تقدري خليك دائما ثابتة على حجابك وعلى صلاتك وعلى عبادتك وعلى ذكر الله وعلى قراءة القرآن، وتأكدي أن أكتر حاجة تقربك من زوجك أن ربنا يرضى عنك فيحببه فيك بفضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في ملائكة السماء يا ملائكة السماء إنه أحب فلانا فأحبوه، إن الله يحب ينادي جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، فيوضع لك القبول في الأرض ومن ضمن الناس اللي عايشين في الأرض زوجك، فيحبك بفضل الله سبحانه وتعالى. لأختي منال من الجزائر، أتمنى لك يا شيخ دوام الصحة والعافية، لأني من المتتبعين الدائمين لهذا البرنامج، ولي طلب ورجاء منك أن تدعو لأمي بالشفاء لأنها في حالة صحية صعبة، يعني ربنا يا رب يشفي أمك يا أختي منال ويطمنك عليها ويشفي جميع مرضى المسلمين. الأخت فاطمة، السلام عليكم، أنا بحب البرنامج، أرجو منك أن تدعو لي وشكرا. ربنا يحفظك أخت فاطمة ويبارك في عمرك ويبارك في كل أخواتنا في كل مكان. آخر حاجة، الأخت فاطمة من المغرب، السلام عليكم الشيخ محمود المصري، أنا من أشد المعجبين ببرنامجك، المرجو الدعاء لي بهداية الزوج. ربنا يا رب يهدي زوجك ويهدي جميع المسلمين يا رب، ويكرمنا ويكرمكم يا رب، ويصلح حالنا وحال المسلمين. يعني ندعو بقى في الوقت المتبقي من البرنامج إن شاء الله، إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة،
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم إنهم مرضى فداويهم، اللهم داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، وانصرهم على أعدائهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل ما أختم، لا تنسوا بالله عليكم الواجب، صيام الاثنين والخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، قيام ركعتين كل يوم، قراءة جزء القرآن، الإكثار من الصلاة على النبي ومن الاستغفار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا.